السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فنهيب بإخواننا من طلبة العلم وغيرهم أن يستكثروا من العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن عند كل منهم ثروة حديثية فضلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الثروة الحديثية كنوز. قد قال بعض العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، قال بعض العلماء: كنز علم. فالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله من خير العلوم. ونهيب بكل أخ كريم مسلم أن يحمل ما استطاع من هذا الزاد مع زاد التقوى: علم بكتاب الله، علم بسنة رسول الله. فاستكثروا من القراءة في السنة، اقرأوا ولو لم تحفظوا الأحاديث فهموها، فإن في هذا خير كثير، وربي سبحانه يسوقها لك في أوقات احتياجك إليها. قال البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيح: باب القراءة في الظهر، يعني ما الذي يقرأ به في الظهر، أي كيف حال القراءة في الظهر. وإلا فالقراءة وبعد فاتحة الكتاب، وقد تقدم الكلام عليها، تكون بما تيسر من القرآن لما ورد في بعض الأحاديث: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. لكن الركعات الأولى تختلف أحيانا عن الركعات الأخيرة، فالأخيرة فيها التخفيف والأولى فيها الإطالة. الأخيرة فيها في بعض الأحيان الاختصار على الفاتحة، أما الأولى ففيها الفاتحة، الأوليين فيهما فاتحة وسورة. قال: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين رحمه الله من الأئمة الأثبات المتقنين، ولكن عيب عليه أمر، وهو أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، فلقى أجاب العلماء عنه في ذلك بأنه كان من ذوي العيال ولم يكن عنده دخل يكفيه. قال: حدثنا شيبان عن يحيى، وهو يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه الذي هو أبو قتادة، وأبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهر بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في بعض الغزوات كان خير فرسانين اليوم أبو قتادة، وكان خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، في الركعة الثانية فاتحة وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في صلاة ويقصر في الثانية. وهذا يفيد أمرين: الأمر الأول أن الركعات الأولى يستحب أن تكون أطول من الأخيرة، ولذا فنحن مثلا نرى صلاة فجر الجمعة السجدة، وفي الثانية في فجر الجمعة السجدة في الأولى والثانية في والإنسان في الثانية، والسجدة أطول من الإنسان. ونرى في الوتر الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، وهذا مرتب على الطول. ونرى أيضا في صلاة الكسوف أن النبي كان يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، كان يطول في الركعة الأولى جدا ويركع ويقوم ويقرأ، لكنها قراءة أقل من القراءة الأولى، وهكذا في الركعة الثانية أقل من الأولى. فيستفاد من ذلك أن القراءة في الصلاة تكون في الركعة الأول أخف من أطول من الركعات الأخيرة. ورد أحيانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في كل الأحيان كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، صلاة الليل أحيانا يفتتح بركعتين خفيفتين. ورد أيضا أنه كان لا يفعل ذلك لو صلى عدة صلوات. فورد من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فكان في هذا الحديث يعني أنه بدأ بأربعة، بدأ بأربعة عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى، الإطالة في الركعة الأولى والتقصير في الركعة الثانية. استفدنا فائدة من طرق هذا الحديث، ولعلها ما أدري ستأتي في الباب القادم أو لا. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بنحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. فدل ذلك على أن النصف، على أن الركعات الأخيرة من صلاة الظهر أطول من الركعات الأخيرة في صلاة العصر. فلذا قال بعض العلماء لا مانع أن تقرأ أحيانا بصورة بعد الفاتحة في الأخريين من العصر، لا مانع أن تقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر، لأنها أطول من ماذا؟ من العصر، بصورة مع الفاتحة. وأحيانا أيضا تقتصر على الفاتحة لورود الخبر بذلك عن الرسول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وحفص بن غياث حدثنا الأعمش، أحيانا ينفرد حفص بن غياث عن الأعمش ببعض الروايات التي تقبل ما لم يخالف غيره، أما إذا خالف غيره فغيره سيكون أقوى، خاصة إذا كان من أصحاب الأعمش. بس الأعمش يا سامح سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، تعرف عنه شيئا؟ كان أعمش. هذا معنى أعمش، عيوني في عمش. وكان يقول لو كنت بقالا، كان من ذوي الدعابات. حدثني أمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا، خباب هو خباب ابن الأرت، خباب ابن الأرت، خباب الأرت هذا كان عمله حدادا، كان عمله حدادا. قال كنت قينا في الجاهلية، القين الحداد، فعملت للعاص بن وائل السهمي ثم جئت أتقاضاه، أنا أطلب منه الأجر. قال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنا أكفر بمحمد؟ لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أنا ميت ثم حي؟ قلت نعم. قال اليوم أقضيك. فنزلت فيه الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فأخذ الحفاظ من قوله كنت قينا فعملت للعاص بن وائل ولتحرر يا سامح لفظة في الجاهلية، هل ثبتت أم لم تثبت؟ جواز العمل عند الكفار بشروط. الشرط الأول أن يكون العمل في نفسه حلالا، يعني لا تعمل خمارا عند كافر أو تعصر له خمرا، لا تعمل عملا محرما، العمل في نفسه حلالا. ثانيا لا يستعان بهذا العمل على الإضرار بالمسلمين. ثالثا لا يمتهن دينك وأنت تعمل عنده ولا تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى. وهذا خباب أيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، يعني بردة ثوب وضع تحت راسه هو نايم في ظل الكعبة. الحرم أيام ما كانش فيه زحام شديد، في ظل الكعبة متوسد بردة، اضطجع وجعلها وسادة له. فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ناس يضربون ويزوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع الميشار في مفرق رأسه ويشق نصفين وما يصد ذلك عن دينه. هننشر الرأس، انشر، ينشر الرأس ويشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه ولحمه، يعني يسلخوك بأمشاط الحديد يخرج الجلد من العظم، وما يصده ذلك عن دينه. ومن ذلك كما لا أخفى عليكم أيضا خد الأخاديد وإضرام النار فيها وطرح الناس فيها للإيمان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالحروب الآن كثير منها عقدي، وما يفعله هؤلاء في إخواننا يفعلونه عن معتقد، وهو قولهم كما قال تعالى: ليس علينا في الأميين سبيل. ما معنى قيلهم ليس علينا في الأميين سبيل؟ الأميين هم العرب، فيقولون العرب أميون، ما علينا من حرج إذا قتلناهم أو أخذنا أموالهم أو استباحنا نساءهم أو قتلنا أطفالهم، ما علينا من سبيل. فهذا المعتقد يحملهم على فعل كل ما يريدون، كل ما يفعلونه في العرب. وهذا قولهم، قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يدفع، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فدائما نقول المعتقدات الخبيثة تجر إلى عمل خبيث، المعتقدات الصحيحة تجر إلى أعمال صحيحة كما لا يخفى عليكم. لماذا قتلوا الأنبياء بغير حق؟ ولماذا قتلوا الآمرين بالقسط من الناس؟ هات هذا الرجل يأمر بالمعروف اذبحه، ما قال شيء غلط، هو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر يعلمهم دينهم، لا لا يذبح لا يصلح. لكن داعر عياذا بالله، سارق مفسد خمار، لا هذا يبقى. لكن الذي يأمر الناس بالخير يذبح. ويبدأ بالأنبياء، هم أئمة الهدى، يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يبدأ بالأنبياء، يذبح الأنبياء، يذبح الأميرين بالقسط من الناس. كل هذا حتى لا ينخدع بهم المسلمون، لا تنخدع وتظن أنهم رحماء. كنا نستبشى ما فعلوه في كما يسمون دير ياسين، أيام ما دير ياسين أو ماذا، مذبحة، يأتون بالمرأة الحامل يتراهنون على ما في بطنها، في بطنها ذكر أم أنثى، ويشقون بطن وهي حية، مجرد رهان ولعب. فالآن ما يحصل أضعاف أضعاف ما كان يحدث من قبل. الذي جرنا إلى هذا ونحن في كتاب البخاري كلام على خباب بن الأرت رضي الله عنه، فبقراءة سيارهم نطمئن إلى حد ما. والحياة الدنيا قصيرة ومنتهية، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. الحياة الدنيا قصيرة ومنتهية، قد تموت على فراشك، قد تموت بسيف، قد تموت بسرطان، قد تموت بأي نوع من المرض، إنها ستموت. لكن يبقى العمل ويبقى الحساب، ستموت. ودوما نستحضر مقولة عمر بن عبد العزيز العالم الإمام، لما نصح الناس أو أوعظهم موعظة بليغة قصيرة جدا، فقرأ عليهم في الخطبة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما وجهها؟ عمر بن عبد العزيز تربى مدللا طيلة حياته، من أسرة ملوك وأمراء ووالي على المدينة، ولي طيلة حياته مرفه، وتزوج امرأة وهي فاطمة بنت عبد الملك، قال فيها العلماء أو الشعراء عفوا: بنت الخليفة والخليفة زوجها، أخت الخلائف والخليفة جدها، قل بنت الخليفة والخليفة زوجها، أخت الخلائف والخليفة جدها، شو واحد بهذا المنظر يعني. إخواتها خلفاء، أبوها خليفة، جدها خليفة، زوجها خليفة، وزهد في الدود، تحول للعدل والإنصاف والعلم، تحول إلى الخير والصلاح. ففهم الآية على النحو التالي: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والتي من مفهومها: هب يا ابن آدم أنك طيلة حياتك في متعة، تأكل ما شئت من أفضل المطعمات، تلبس ما شئت من أفضل الملابس، تتزوج من شئت من أجمل النساء، تسكن أجمل البيوت، تركب أحسن السيارات، تتقلد أعلى المناصب، لا يعارضك أحد في قولك، أمرك بإذن الله ينفذ في الناس، لم تشتكي ولم تقل بطني أبدا، لم تشكو من شيء. هذه الصورة التي تعيشها، وبعد ذلك جاءك الموت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. استويت أنت وغيرك، وليتك استويت أنت وغيرك، لا ثم حساب وثم ثواب وثم عقاب. نظرة العقلاء إلى الحياة الدنيا قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ أن بعض الناس الأحناف يقولوا لا قراءة في الظهر ولا في العصر. قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ يعني هو كان ساكت ما يسمع، لذلك ابن عباس كان يرى في بعض مراحل حياته أنه لا قراءة في الظهر ولا في العصر، تقف فقط. وهذا كلام أبي حنيفة أو الأحناف، يقول لا قراءة في الظهر والعصر. قال ابن عباس صلى النبي فما أسمعنا أسمعناكم وما سكت أما أخفى علينا أخفينا عليكم. لكن هنا خباب يقول سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب الإحياء. أنا أرى إحياته تهتز، كونها تهتز دليل أنه كان يقرأ، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام الخميس غدا إن شاء الله.